أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الجلسة التاسعة من جلسات الأسس المنطقية للفهم الديني. وتذكرون يعني في الجلسات السابقة تحدثنا عن علاقة النص بالفهم، ويفترض في هذه الجلسة والجلسات القادمة سنتحدث عن علاقة القبليات بالفهم. يعني في السابق علاقة النص بالفهم، والآن علاقة القبليات بالفهم. وطبعا علاقة النص اللي ذكرناها سابق، علاقة النص بالفهم، قلنا بأن النص يتألف من ثلاثة عناصر. العنصر الأول هو اللفظ، والعنصر الثاني هو السياق، والعنصر الثالث هو المجال. وتحدثنا من خلال هذه العلاقات الثلاثة، توصلنا إلى أن هناك مستويين من القراءة. هناك ما أطلقنا عليه بالقراءة الإشارية، وهناك أيضا ما أطلقنا عليه بالقراءة التفسيرية. وطبعا في القراءة الإشارية، سواء في القراءة الإشارية أو في القراءة التفسيرية، هناك ثلاثة حالات مختلفة من هذه القراءة. هناك ما عبرنا عنه بالقراءة الاستظهارية، والقراءة التأويلية، والقراءة الاستبطانية أو الباطنية، يعني سواء في حالة الإشارة أو في حالة التفسير. طيب، الآن حينما نتحدث عن مسألة القبليات، بداية لابد أن نلاحظ بأن الفكر بشكل عام، سواء علاقته بالنص أو علاقته بالموضوع الخارجي بأي شيء، الفكر هو علاقة معرفية تربط الذهن بالموضوع، أو هو رؤية الذهن وقراءته للموضوع. عندنا يعني مسألتين، عندنا موضوع، وعندنا من جانب آخر رؤية الذهن لهذا الموضوع وقراءته، رؤية وقراءة لهذا الموضوع. فعندنا جانبين، جانب الرؤية والقراءة من جانب، وعندنا الموضوع من جانب ثاني. إذا على فرض حذفنا أحد الطرفين من هذين الطرفين، يعني أو واحد من هذين العنصرين، سوف لا يحصل، لا يتكون لنا فكر، لا يوجد فكر. لابد من تحقق هذين العاملين، عامل الموضوع والعامل الثاني اللي هو القراءة والرؤية، رؤية الذهن وقراءته. طبعا حتى في علم الطبيعة نستطيع أن نطبق هذا الكلام، وأيضا في إدراكنا للأشياء الخارجية باستطاعتنا أن نطبق هذا الكلام، وأيضا في فهمنا للنص الديني أيضا باستطاعتنا أن نطبق هذا الكلام. في جميع الأحوال، بطبيعة الحال، حينما نقول أن عندنا الموضوع، الموضوع الخارجي فيما يتعلق بإدراك الأشياء هو هذه الأشياء، هذه الأشياء الطبيعية. وحينما يتعلق بالعلم نقول موضوع العلم اللي هو الطبيعة. وفيما يتعلق بالفهم الديني نقول أنه موضوع الفهم الديني هو النص، هو النص. طيب، وفي القبال أنه عندك الجانب الآخر، رؤية الذهن وقراءته، معناه الجانب الذاتي للإنسان، الجانب الذاتي للإنسان. والجانب الذاتي للإنسان هو ما نعبر عنه بالقبليات، يعني ما يحمله من قبليات، ما يحمله من قبليات. فإذا حينما ترتبط القبليات مع الموضوع يتفاعلون مع بعض، يكونون كما ذكرنا، يكونون فكر، يكونون قراءة، يكونون بالنتيجة علم أو فهم. فيما يتعلق بالنص عندنا ثلاثة عناصر، عنصر القبليات، وعنصر النص، وعنصر الفهم. الفهم هو نتاج للعنصرين الأولين، يعني نتاج للقبليات والنص، بمعنى أن فهم من غير قبليات غير ممكن، وفهم من غير نص غير ممكن. يعني لابد من أن تتفاعل القبليات مع النص لإنتاج الفهم. طبعا إذا أردنا أن نعبر عن ذلك بالتعبير الرمزي، يعني نستطيع أن نقول مثلا الفهم نقدر نعبر عنه بفاء، والقبليات بقاف، والنص بنون. فالناحية المجملة اللي نصل فيها من ذلك أنه فاء الفهم أو القراءة. طبعا حينما نقول فهم أو نقول قراءة، قراءة النص أو فهم النص بنفس المعنى، ما نقصد أن هناك فارق، فهم النص وقراءة النص بنفس المعنى. القراءة فاء تساوي قاف زائد نون، يعني تساوي القبليات زائد النص. هذا من حيث الكلام المجمل. لكن نلاحظ أنه فيما يتعلق بالقراءة، القراءة لا يمكن أن تحدث بشكل مباشر مع النص، وإنما في البداية لابد للنص أن يظهر للذهن، يعني وكأن الذهن مركب في حالتين. في حالة تستطيع أن تقول بأنه لا إرادية، أن الأشياء حينما يدركها إدراك، هذا الإدراك البسيط والتصور الذي يدخل إلى الذهن، هذا إدراك بسيط اللي يدخل إلى الذهن، اللي نعبر عنه برؤية الشيء مثلا إذا كان بالنسبة للأشياء الخارجية، أو نعبر عنه بالظهور الصوري، ما يظهر لنا من صورة، ما يظهر لنا من صورة، لكن التبادر. نعم أحسنت، أيضا التبادر. ولكن هنا في هذه المرحلة الظهور الصوري أو التبادر بهذا المعنى، هذا مجرد تبادر أو مجرد ظهور بغض النظر عن فيما بغض النظر عن الحكم عليه. يعني ربما أنت يتبادر لك شيء ولكنك لا تعتقد بوجوده. يعني مثلا تقول أنا أرى شيء وأتحسس بهذا الشيء، لكني معتقد 100% أن هذا الشيء ليس له وجود خارجي. يعني على سبيل المثال حتى بالأشياء الحالات الطبيعية. عليكم السلام ورحمة الله. على سبيل المثال هذه الورقة الأمامي بيضاء اللون، أنا أراها بيضاء، ولكن من الناحية العلمية إذا أردت أن أعتقد هل أن عنصر البياض هو بياض خارجي موجود في الخارج أم لا، فأقول لك لا، لا يوجد بياض بالخارج، لكني مع ذلك أراها بأنها بيضاء. أو مثال آخر نستطيع أن يعني نقول، نحن الآن كلنا يدرك الأبعاد الثلاثة، يعني بحسب ما يسمى بالهندسة الإقليدية، أن هناك أبعاد ثلاثة، طول، عرض، وارتفاع. إلا أنه من حيث الاعتقاد، كما مثلا يعتقد علماء الفيزياء، يقول لك أنه الواقع الخارجي ليس مجرد هذه الأبعاد الثلاثة، وإنما هناك أكثر من ثلاثة أبعاد. عند أينشتاين 4 أبعاد غير أينشتاين بقية، وين كان هو ربط، يعني أقصد أنه الزمان مع هذه الأبعاد، لكن بغض النظر عن ذلك أن هناك من العلماء من يعتقد 4 أبعاد فقط للمكان، وهناك من يعتقد بأكثر من ذلك، يوصلها حتى أكثر من 10 أبعاد. فإذا رغم هو تصوره لا يتصور تلك الأبعاد الغائبة، وإنما هو يتصور فقط هذه الأبعاد، يعني هو لا يتحسس إلا بهذه الأبعاد. فأقصد من ذلك أن التصور شيء، حينما تتصور شيء، حينما يظهر لك الشيء كصورة، ليس بالضرورة أنك تعتقد به. أحيانا تتصور شيء ولا تعتقد به، أحيانا ترى أن هذا الشيء الذي تتصوره عبارة عن وهم، عبارة عن وهم. طيب في المجال النص أيضا نفس الشيء، يعني عندك هناك ما يسمى بالظهور الصوري اللي ذكرناه، يتبادر مثلا إنسان قد يأتي إلى القرآن الكريم ويقرأ آية قرآنية، وربما يتبادر مباشرة في ذهنه بحسب الثقافة، بحسب اللغة، يتبادر صورة معينة ومجرد تصور قبل أن يحكم على هذه، على مصداقية ما يتصوره. على سبيل المثال وجاء السيارة، فقط هذا يعني تعبير الآية القرآنية في سورة يوسف، وجاء السيارة، ربما يتبادر في ذهنه مباشرة هذه السيارة اللي احنا نصل عليها سيارة بهذه الصورة، فهذا مجرد أنه تصور أو ظهور يتبادر للذهن قبل الحكم، لكنه حينما يأتي للحكم نتيجة أيضا قبليات أخرى من غير نوع، من قبليات أخرى نعبر عنها هنا في هذا المثال قبليات تاريخية، يعرف أنه لا يوجد سيارة في ذاك الزمان، فإذا ما المقصود من عندها هذه السيارة؟ فإذا ليس المقصود منها هذه السيارة. فإذا ما أريد أن أقوله في هذا بهذا الصدد إنه عندنا نوعين من القبليات. عندنا قبليات صورية اللي تحقق لنا بدون إرادة من عندنا، تحقق لنا إدراك الأشياء بشكل مباشر أو تصور الأشياء بشكل مباشر بغض النظر عن الحكم. وعندنا بالمقابل قبليات أخرى أسميها بالقبليات التصديقية، قبليات تصديقية تعتمد عليها في الحكم، تعتمد عليها في الحكم. الضيف هذه إلى ذيك، الضيف القبليات التصديقية إلى القبليات الصورية، راح تحصل عندك نوع من القراءة أو نوع من الفهم، سواء كان الفهم أو القراءة على مستوى الإشارة أو على مستوى التفسير فيما يتعلق بالفهم الديني. لكن في البداية، في البداية بطبيعة الحال أن صورة الشيء تحضر بفعل القبليات الصورية قبل عملية الحكم على هذا الشيء. صورة الشيء تحضر وسبب ظهورها لوجود قبليات، يعني في الذهن البشري بطبيعة الحال نحن لما نتصور هذه الأشياء، أنا أصوركم وأصور كل هذه الأشياء اللي أمامي وكل هذه الدنيا اللي إحنا نتصورها بالحقيقة وهي مفروضة علينا بشكل ما من الأشكال في تصورها، هذه ما باستطاعتنا نتصورها إلا لأنه تركيبنا، يعني تركيبنا الذهني بشكل معين. لو تغير هذا التركيب بشكل أو بآخر لصورنا هذا العالم بصورة أخرى مختلفة. يعني كما يقول على سبيل المثال مثلا عمانوئيل كانت، لو أن الإنسان من البداية مثلا يعني ولد وهو لابس نظارة زرقاء لرأى هذا العالم بأنه أزرق، يعني الصورة اللي في ذهنه سوف تكون هي صورة زرقاوية. فبالتالي أنه التصور يحدث نتيجة قبليات معينة صورية، مثل هذه القبليات هو شكل الأشياء اللي نشوفها، بل ليس فقط ذلك، وإنما أيضا حينما نتصورها نتصورها ضمن زمان محدد أو لحظة معينة وضمن أيضا مكان أيضا محدد. يعني دائما تصورنا الأشياء الخارجية هي ضمن مكان معين وضمن زمان معين، يعني ما باستطاعتك أن تتصور شيء بشكل حسي إلا وهو ضمن هالقالبين، قالب الزمان وقالب المكان. فهذه بالحقيقة هي مركب عليها، يعني الذهن البشري مركب، احنا ما عندنا إرادة اتجاهها، هذه الصور اللي تأتينا وهذه التبادر اللي يأتينا، رغم بالرغم انه من فرد الى فرد اخر هناك اختلاف، هناك اختلاف نسبي، واحيانا يحصل حالة من الاختلاف الكبير. يعني بعض الاشخاص مثلا يصابون ببعض الامراض احيانا ما يرى لك العالم مثل ما احنا نراه، وهناك بعض التجارب اللي قام بها عالم طبيب وفيزيائي ألماني اسمه هيلمو هولتز، لاحظ أن هناك بعض الأشخاص المصابين بمرض يسمى الاستجماتة القوية، وهو أنه يستقبل صورا مشوهة على شبكة كل عين، فعندما ينظر مثلا إلى عصا بوضع أفقي قد يراها بشكل عمودي وهكذا، ما يراها بشكل طبيعي بطبيعة الحال، لكن بالنسبة إليه الأمور طبيعية، بالنسبة إليه الأمور طبيعية، بحيث لو اجيت وضعت له نظارة تصحيحية بحيث هذه النظارة تجعله يرى الأشياء كما نحن نراها، فسوف يرى نوع من الاضطراب، مثل ما احنا يعني لو تغير حالنا وأعطي لنا نظارة مثل ما هو يرى الأشياء أيضا لاضطرب عندنا الحال، لاضطرب عندنا الحال. فبالتالي هذه بالحقيقة إنما تعتمد على التركيب الذهني للبشر وكيفية رؤيته للأشياء. هذه المسألة بالنتيجة ليست بيد الإنسان، يعني ليست تحت تصرف إرادة الإنسان، لكن فيما يتعلق بالقبليات التصديقية تصبح المسألة شيء ثاني. يعني باستطاعته هو في الإنسان في القبليات التصديقية باستطاعته أن يتقبل هذه ما أسميه بالظهور الصوري، ويقول هذا الظهور الصوري صحيح وموجود حقيقة، وباستطاعته أن يقول أيضا لا، أعتقد أنه لا وجود له، لا وجود له. ففي البداية اللي نقوله سواء بالأشياء وحتى في النص، يعني إذا كان في الأشياء، في البداية أن صورة الشيء هي التي تظهر بفعل القبليات، صورة الشيء هي التي تظهر بفعل القبليات. بعد ظهور هذه الصورة بذاك الوقت تأتي المرحلة الثانية اللي عبرنا عنها بالفهم أو عبرنا عنها أيضا بالقراءة، أما قبل ذلك لا يوجد عندنا لا فهم ولا قراءة. هذه مسألة مهمة. قبل ذلك لا يوجد عندنا فهم أو قراءة، لا يوجد عندنا لا فهم ولا قراءة، وإنما مجرد صور. نتيجة هذه الصور موجودة بسبب القبليات، لكن ليس لدينا عليها أي حكم معين، ليس لدينا عليها أي حكم معين. ننتقل إلى المرحلة الثانية، مرحلة الحكم، حينما نحكم عليها بذاك الوقت راح يتكون عندنا ما نسميه الفكر، نسميه القراءة، نسميه الفهم. وهذه المسألة في علاقتنا بالأشياء الخارجية، وكذلك فيما يتعلق بعلاقتنا بالنص. طيب، إذن يعني إذا أردنا من حيث التعابير الرمزية، عندنا القبليات الصورية ممكن أن نرمز لها قاف وتحتها صاد، يعني قاف للقبليات، وهي باعتبار صورية متعلقة بالقضايا الصورية اللي ذكرناها بهذه الظهور الصوري وليس بالتصديقات، فنعبر عنها بصاد، هذه قبليات صورية. القبليات التصديقية يعني نعبر عنها أيضا قاف قبليات، لكن نضع تحتها دال، حرف دال، فتصبح قبليات القراءة أو قبليات الفهم هي عبارة عن نوعين من هذين، من هاتين القبليات. عندنا قبليات صورية وعندنا قبليات تصديقية. عندنا قاف صاد زائد قاف دال، قاف صاد زائد قاف دال. طيب، مثل ما ذكرنا بالبداية ظهر عندنا الظهور الصوري قبل ظهور القراءة، قبل بداية القراءة والفهم. الظهور الصوري احنا سابقا حتى في الجلسة الماضية إذا تتذكرون كنا رمزنا له نون صاد، لأنه يظهر بشكل عبارة عن نص، وهذا النص ليس النص في ذاته أو ما أطلقنا عليه بالنص المجهول. النص المجهول رمزنا له فقط نون وبعده، هنا نص تحت صاد، بمعنى النص حينما يكون صورة في الذهن، يعني حينما يتبادر معنى النص عندك وهو صورة، وجاء السيارة ربما يتبادر عندك رأسا هذه السيارة مثلا، إذا كان الإنسان يعني دائما آلفها ومسامع الكلمة يعني في معنى آخر، قد يتبادر عند هذا الظهور، الظهور الصوري. فإذا الظهور الصوري منين متكون هو؟ شلون ينشأ هذا الظهور؟ إنما يتكون بفعل القبليات الصورية بالذات وليس التصديقية، زائدا النص، زائدا النص، يعني بتأثير النص كما هو في ذاته مع القبليات الصورية راح يكون لنا اللي هو ما نطلق عليه بالنص الصوري، النص الصوري أو الظهور الصوري، الظهور الصوري يعني النص وهو في داخل ذهننا. أما القراءة يعني لما نوصل إلى حد الفهم والقراءة ذاك الوقت راح ندخل في موضوع القبليات التصديقية وليس الصورية، في حدود القبليات التصديقية وليس الصورية. القراءة بطبيعة الحال أو الفهم، القراءة تعتمد على القبليات التصديقية وليس على القبليات الصورية، لكنها تعتمد من جانب آخر أيضا على رؤية هذا النص وهو داخل الذهن، على ما سميناه بالظهور الصوري أو النص الصوري، يعني النص وهو صورة في الذهن. فبالتالي القراءة إيش راح تساوي؟ راح تساوي عندنا القبليات التصديقية زائد الظهور الصوري، بمعنى يعني إذا أردنا بالتعبير الرياضي الفهم فاء أو القراءة نفسها يساوي قاف دال اللي هو قبليات تصديقية زائد نون صاد اللي هو الظهور الصوري أو النص الصوري وهو صورة في الذهن. لكن القراءة طبعا احنا تذكرون أو الفهم قلنا إما هو إشارة أو تفسير، والإشارة يعني سابقا احنا عبرنا عنها قاف زائد النون صاد، الآن إنه بالتحديد نقول قاف دال يعني قبليات تصديقية وليس صورية، قاف دال زائد نون صاد يعني القبليات التصديقية مع الظهور الصوري للنص، مع صورة النص بهالشكل يكون عندنا إشارة، في حين أن التفسير هذا يزيد عليه اللي هو قبليات أيضا تصديقية زائد الإشارة، قبليات تصديقية مع الإشارة. وبالتعويض إذا أردنا أن نعوض يعني مثلا تاء في البداية تاء يساوي قاف دال زائد شين، وإذا أردنا أن نعوض لأنه شين عندنا سابقا قاف دال زائد نون صاد، بالتعويض راح يتكون عندنا تاء اللي هو تفسير يساوي قاف دال شين، يعني قبليات تصديقية للإشارة زائدا قاف دال تاء زائد قبليات تصديقية للتفسير زائد نون صاد زائدا رؤية النص أو الظهور الصوري للنص. طيب في حالة إذا كان عندنا اندماج، تذكرون سابقا، أو اتحاد ما بين الإشارة والتفسير، فقبلياتهم ذكرنا قبلياتهم راح تكون غير متمايزة، في هذه الحالة تصبح أنه قاف دال شين هي تشابه قاف دال تاء، يعني نستطيع بالتعويض نقول إذن تاء يساوي 2 قاف دال، يعني 2 من القبليات التصديقية زائد نون صاد اللي هي الظهور الصوري للنص. هذه هي المعادلة اللي متعلقة سواء بالتفسير أو بالإشارة أو مطلق القراءة. يعني كل ما هنالك أردنا أن نوضح أن القبليات التصديقية داخلة في الإشارة والتفسير، لكن القبليات الصورية غير داخلة بذلك إلا بصورة غير مباشرة. يعني القبليات الصورية إنما لها علاقة برؤية الشيء، رؤية الشيء أو يعني الظهور الصوري للنص فائدتها في هذا الجانب، أن تظهر لك النص بشكل صورة، تظهر لك معنى النص بشكل صورة، لكن ممكن تظهر لك معنى النص بشكل صورة لكن من حيث الحكم أنت تعتقد بأن ما تتصوره ليس هو صحيح، أو أن المتبادر في ذهنك مباشرة ليس هو الصحيح، خصوصا بعد البحث أحيانا ربما المسألة تتوضح أكثر فأكثر، يصبح الظهور الصوري للنص شيء والحكم عليه شيء آخر. ليس بالضرورة أنه الظهور الصوري دائما الإنسان يؤكد ما يظهره ويتبادر له ويقول إذن هذا هو المعنى، هذا هو المعنى، لأنه في الظهور الصوري أو التبادر الإنسان متأثر بثقافته العصرية باللغة اللي يستخدمها، فبالتالي لما هو متأثر بهذه اللغة ومتأثر بمحيطه بالثقافة أكيد أنه بعض الألفاظ اللي دارجة عنده رأسا يتبادر في ذهنه المعنى اللي هو ألفة، يعني ومعتاد عليه من خلال ثقافته ولغته. طيب كل ما هنالك يعني ما نستطيع أن نقول وهو أن هناك نوع من الفاصلة ما بين ذات القارئ اللي يحمل القبليات بشكل طبيعي وما بين النص، أن هناك نوع من المسافة، وهذه المسافة عملية تجاوزها وعملية عبورها إنما يجري ذلك عبر ما أطلقنا عليه بالقبليات، ما أطلقنا عليه بالقبليات، يعني لولا هذه القبليات لكانت المسافة قائمة والبعد باقية من غير اجتياز، يعني ما باستطعتك توصل للنص أبدا، ولا باستطاعتك فيما يتعلق بإدراك الأشياء أن توصل لإدراك الأشياء أبدا، إنما ليساعدك الشيء الذي يساعدك في إدراك الأشياء وأيضا ليساعدك في تصورك للنص إنما هو القبليات، وحتى الحكم عليها أيضا، حكم على النص أو الحكم على الأشياء أيضا من خلال القبليات كما ذكرنا، لأنه ذكرنا أنه القبليات هناك قبليات صورية وهناك قبليات تصديقية، وطبعا هذا الموضوع قبليات صورية وقبليات تصديقية إن شاء الله فيما بعد راح نأخذه بشيء من التفصيل، الآن بس مجرد أنه إجمالا لكي ندخل إلى الموضوع اللي بالحقيقة أردنا أن نتحدث عنه. علاقة الذهن البشري بقبلياته مع الأشياء الخارجية وكذلك علاقة الذهن البشري مع النص، يعني في قراءة للنص اللي ذكرناه، كثير ما يرد هذا السؤال أيهما يحدد الآخر. يعني مثلا عند عمانويل كانت فيما يتعلق بالأشياء يقول لك أن العقل هو الذي يحدد الأشياء، يعني الصور الذهنية الموجودة هي التي تحدد الشيء الخارجي وليس العكس. قبل عمانويل كانت كان الاعتقاد يعني على العكس، كان يعتقد بأن الشيء الخارجي هو الذي يحدد ما في العقل، وبالتالي كأنه ما موجود في العقل إنما يكون انعكاس تام للشيء الخارجي. هذه منذ الفلسفة الأرسطية وحتى قبل الفلسفة الأرسطية وبعدها في فلسفة العصور الوسطى وحتى الفترة الحديثة الكل كان يعتقد بهذا الشكل، الكل كان يعتقد بأن هناك نوع من التطابق ما بين تصوراتنا للأشياء، ما بين تصورات الذهن وما بين أو ما بين حكمنا يعني على الأشياء من خلال الذهن، من خلال القبليات، وما بين الشيء الخارجي، أن الشيء الخارجي هو الذي يفرض على الذهن حقيقته. بهذا المعنى أن الفكر عبارة عن انعكاس للواقع. لكن عند عمانويل كانت المسألة عكسية، أنه العقل هو اللي يحدد الأشياء وتحديده من خلال قبليات معينة، من خلال قضايا عقلية هي التي ترسم للأشياء صورتها، وهي التي أيضا تعطي أبعاد الأشياء والحكم عليها بشكل أو بآخر. بطبيعة الحال يعني تصورنا في هذا الموضوع نقول بأن كلا الطرفين أحدهما يؤثر على الآخر، يعني لا الذهن هو اللي يؤثر على الشيء بشكل مطلق، ولا الشيء هو الذي يؤثر على الذهن بشكل مطلق، ولكن هذا يؤثر من جانب وذاك يؤثر من جانب ثاني، ومن خلال هذا التأثير المزدوج تحصل تصورنا للأشياء وأيضا حكمنا على مثل هذه الأشياء. مثال على ذلك مثل الشخص اللي واقف أمام مرآة، شخص واقف أمام مرآة فصورة هذا الشخص موجودة، باستطاعتك أن تقول بأن الصورة هذه هي راجعة إلى زيد اللي هو واقف أمام المرآة، تقول هي زيد وليس لي عمر، أنا متأكد هذه الصورة لزيد، لكن ليس باستطاعتك أن تقول بأن صورة زيد هي 100% تطابق حقيقته الخارجية، ليس باستطاعتك ذلك، لأن بدليل الآن لو تأتي بمرايا متعددة للاحظت أن شكل زيد مختلف في المرآة المقعرة شكل، في المرآة المستوية شكل، في المرآة المكبرة شكل، في المرآة المصغرة شكل آخر، حتى وين تصل يعني وين تصل في أي لحظة اللي تلقى أنه هذه الصورة فعلا بالضبط أنه مطابقة لشكل زيد الحقيقي، ليس باستطاعتك الوصول إلى ذلك، رغم ذلك أن تقول رغم هذه الصور المتعددة في المرايا المتعددة، ولكنها لكنك أيضا تقول وتصر على أن هذه الصور المتعددة رغم اختلافها إلا أنها تعود إلى زيد وليس إلى عمر. ومعنى ذلك هذا ماذا يعني؟ معنى ذلك أن هذه الصورة متأثرة بعاملين، يعني عامل اللي هو الطبيعي زيد نفسه، وأيضا عامل المرآة، عامل المرآة، وإذا أردنا أن نعكسها إحنا في تصوراتنا للشيء معناها الصورة اللي في أذهاننا، صورة الأشياء ومن ضمنها حتى صورة الأشخاص، إنما أيضا متأثرة بالعاملين، من جانب العامل الأول وهو مرآة ذاتنا، لأن هي عبارة عن مرآة تصور الأشياء، مرآة ذاتنا من جانب، والشيء الخارجي من جانب آخر. فحينما نرى زيد نقول هذا زيد وليس عمر، لكن ما عندنا تأكيد على أن ما نراه بالضبط هو 100% يمثل شكل زيد تماما، هذا ليس باستطاعة أحد أن يدعيه، بل الأدلة خلاف ذلك، الأدلة خلاف ذلك. والناس عادة حينما تنظر إلى الأشياء أن هناك نسبة من الاختلاف أحيانا ليس بذلك الوضوح أو ليس بالكم الكبير، أحيانا حتى العين من عين، العين حينما تنظر للشيء شيء واحد بعينين، تنظر بهذه العين وتغمض العين، مثلا تنظر بالعين اليسرى وتغمض اليمنى ترى الشيء، وتفعل العكس ترى الشيء بشكل مختلف بعض الشيء، وحينما تنظر إليه بعينين تراه بشكل آخر مختلف. فهذه عبارة عن كل تصورات يترجمها العقل بالنتيجة بشكل ما من الأشكال، أو يترجمها الذهن بشكل ما من الأشكال، وبالتالي ليس بالاستطاعة الحكم عن تصوراتنا بأنها تطابق الأشياء الخارجية، وسبب ذلك أنها متأثرة بالذات، متأثرة بالذات كما أنها متأثرة بالشيء الخارجي. يعني هي مثلها كمثل عادة عند الفلاسفة يقولون كعلاقة الماهيات بالوجود، يقول لك الوجود واحد ولكن الماهيات مختلفة، فترى الأشياء بشكل مختلف نتيجة اختلاف هذه الماهيات. أحيانا يأتون بمثال خصوصا العرفاء يقولون مثلا لو أن ضوء وألقي هذا الضوء على يعني ضوء بلون معين وألقي على زجاج معين فسيظهر لون الزجاج متأثرا بهذا اللون، ولكن حينما تغير اللون سيظهر الزجاج باللون اللي يتغير، وهكذا يعني حينما تغير ألوان الهذا دائما يظهر بشكل آخر مختلف، فألوان للزجاج بالنتيجة مختلفة اعتمادا على طبيعة لون الضوء. طيب إذا لا يوجد ضوء معناه أنك سوف لا ترى الزجاج إطلاقا، أظلم بظلم، أسود بأسود، فبالتالي ماذا يعني؟ لكن في نفس الوقت رغم أنت حينما تضع هذا الضوء أن قابلية هذا الزجاج له قابلية محددة بحيث لا يظهر لك بشيء آخر مختلف، هو كمثالنا فيما يتعلق بزيت أمام المرآة، هو يبقى زجاج ولكن هذا الزجاج يتشكل بألوان مختلفة، إلا أنه لا يتحول إلى مثلا خشب أو حديد أو ما أشبه ذلك، وإنما حسب قابليته. هذه قابليته، لكن القابلية في حد ذاتها غير كافية، يحتاج أن هناك يعني يوضع عليه أو يسلط عليه لكي تظهر هذه القابلية بحسب التأثر بالشيء اللي أنت سلطت عليه، اللي عندنا بهذا المثال هو الضوء، هو الضوء بحسب لون هذا الضوء. نعم، هذه عادة من الأمثلة اللي تذكر أنه كيف ممكن الشيء الواحد أو الموضوع يتأثر بجانبين، جانب هو نفس الموضوع له قابلية معينة، والجانب الثاني اللي هو بالنسبة يعني فيما يتعلق بالإدراك هو الذات، تأثير الذات أو تأثير القبليات، سواء فيما يتعلق بالقبليات الصورية أو ما يتعلق بالقبليات التصديقية. وفيما يتعلق بالنص أيضا نفس الشيء، لهذا نلاحظ مثلا أن هناك القراءات متعددة للنص، لا يوجد يعني حدود محددة لقراءة النص، ولهذا من الناحية الوجودية وليس من حيث الصواب والخطأ، النص عادة حينما يعرض للبشر لا تجد أن هناك حدود محددة لقراءة هذا النص، النص دائما مفتوح على القراءات المتعددة، يعني من قراءة إلى قراءة إلى قراءة، بغض النظر إذا كانت كثير من هذه القراءات تعتبرها خاطئة ولا بعض منها صائبة أو شيء، ولكن دائما عرضة لاختلاف القراءات. السبب في ذلك لاختلاف الذوات، لاختلاف القبليات، لاختلاف القبليات والاختلاف الذوات. نص واحد تنظر له أنه مثلا الشخص اللي ينتمي إلى منظومة معرفية معينة أو يؤيد منظومة معينة يدرك هذا النص بشكل أو يتصور معنى هذا النص بشكل، وآخر ضمن منظومة أخرى يدركه بشكل آخر مختلف، بشكل آخر مختلف. يعني بعض النصوص مثلا القرآنية تجد بعض منها تلقى التصور الوجودي، تصور الفلاسفة والعرفاء شيء لهذا النص، وتصور المتكلمين على سبيل المثال شيء آخر مختلف، وهو النص هو هو قراءتيا، ما عدا إذا أردت أن تطرح القراءات الحديثة والمعاصرة وأيضا المستقبلية، فالقراءات لا تتوقف من ناحية الوجودية، من ناحية الوجودية أقصد من ناحية الوجودية يعني من ناحية الموضوعية الخارجية، من ناحية الموضوعية الخارجية لا توجد حدود للقراءات، النص دائما مفتوح على القراءات، مفتوح على القراءات. لكن لا يعني ذلك، إذا أردنا أن ندرس النص لا يعني ذلك أنه لا توجد ضوابط صحيحة لفهم النص المقرب لحقيقته، لفهم النص المقرب لحقيقته لابد أن تكون هناك ضوابط معينة حتى نبعد عنها القراءات اللي هي ما تكون إنه اللي تكون هي مبعدة عن حقيقة هذا النص، ولو بالشكل السلبي، ولو بالشكل السلبي. إحنا سابقا ذكرنا فيما يتعلق بالإشارة والتفسير، يعني ليس فقط في حدود الإشارة والتفسير فيما يتعلق بفهم النص أو قراءة النص، وإنما حتى في إدراكنا للأشياء، الشيء حينما تدركه بشكل مجمل وتحكم عليه بشكل مجمل يعطيك من القطع أو من الدرجة المعرفية أقوى مما لو كنت أنت تحاول أن تفصل فيه، يعني المستوى التفصيلي يضعف من القيمة المعرفية بينما المستوى الإجمالي يقوي من القيمة المعرفية. فعلى مستوى الإشارة، مستوى الإشارة أقوى من مستوى التفسير، التفسير يعطيك مجال مفتوح للتأويل، يعني حينما تدخل في التفسير توقع القراءات متعددة كثيرة جدا، لكن لأجل إذا أردت أن تقلص من هذه القراءات فعليك أن تبقى في حدود ما أطلقنا عليه بالإشارة، يعني في حدود الإشارة، للإشارة الإشارة تعد مجملة مقارنة مع التفسير، الإشارة مجملة مقارنة مع التفسير، ولذلك تعطي من القيمة المعرفية أقوى مما تعطيه القراءة التفسيرية، إلا أن القراءة التفسيرية هي قراءة عمودية، القراءة التفسيرية هي قراءة عمودية تحاول أن تفصل في النص أكثر فأكثر، ولذلك الاحتمالات ترد، وحينما ترد الاحتمالات معنى ذلك أنه قابلية للقراءات سوف تتعدد، تتعدد وبدون حدود، تتعدد وبدون حدود. طبعا والأكثر إجمالا أيضا من القراءة الإشارية هي مجملة بالنسبة للتفسير، لكن مثلا نجد أن المجال على سبيل المثال الرؤية المجالية أو الظهور المجالي هو أكثر إجمالا من القراءة الإشارية. نفس الظهور المجالي، الظهور المجالي أنك تحكم بشكل مجمل تماما عن الموضوع الذي يدور حوله النص، حتى لو كنت ما تفهمه للنص، أحيانا ما تفهمه للنص تقول أنا ما أفهم المعنى لكن أفهم هو يتحدث عن ماذا. يعني مثلا الآن في هذه الجلسة لنفترض أنه بعضكم لا يعرف بالضبط أنا ماذا أقول، وحشاكم من ذلك يعني كمثال، ولكن يعرف بشكل مجمل بشكل مجالي أنه الموضوع اللي أنا أتحدث عنه هذا يعرفه، حتى لو كان لا يعرف أنه التفاصيل الدارجة اللي تحدثنا فيها. طبعا في إدراكنا للأشياء الخارجية إحنا نعتمد على قبليات ونتعامل مع شيء بصورة غير مباشرة، وحتى أيضا فيما يتعلق بالنص وقراءتنا للنص إنما نتعامل مع شيء يعد خارجي بصورة غير مباشرة. يعني حتى نستدل على أي شيء سواء في المجال النص، مجال القراءة في النص أو في مجال الإدراك الخارجي، حتى نستدل عليه إنما استدلالاتنا بصورة غير مباشرة. يعني إحنا مدى نتعرف على هذا الشيء الخارجي بشكل مباشر. هذه الأوراق التي أمامي هي خارج ذهني، لكن ما موجود في ذهني هو صورة هذه الأوراق، وكذلك النص أيضا، النص الذي أقرأه كحتى المعنى، المعنى الموضوعي فيما يتعلق هو في حد ذاته ليس في ذهني، إنما في ذهني هو صورة هذا النص، هو صورة هذا النص وليس النص في حد ذاته، النص في حد ذاته. فبالتالي هناك قول لأحد المفكرين يقول فيما يتعلق بإدراكنا للأشياء، يقول لو أنني فقط أستطيع أن أخرج من رأسي لرأيت ما إذا كان هناك شيء. لو كان باستطاعت أن أخرج من نفسي من رأسي لكان حتى أعرف إذا كان هناك شيء ولا لا، بمعنى أن حتى أتصل بالأشياء بشكل مباشر، لأنه أنا ما باستطعتي أن أتصل بالأشياء بشكل مباشر، اتصالي بها بصورة غير مباشرة. نعم أنا أتصل بشكل مباشر مع الصور، مع صورة هذا الشيء وليس نفس الشيء، أتصل مع صورة هذا الشيء وليس نفس الشيء. لكن عندنا من القبليات طبعا أنواع القبليات، وهذه راح نتحدث عنها بالتفصيل، عندنا من القبليات ما بإمكانه أن يوصلنا بشكل نسبي إلى معرفة هذه الأشياء الخارجية، ومن ضمنها إلى معرفة قراءتنا للنص. يعني باستطاعتنا في حالات معينة أن نقطع ببعض، يعني في بعض القضايا سواء كانت خارجية أو فيما يتعلق بالنص، أن نقطع بأنها صحيحة بهذا الشكل وليس بشكل آخر. ولكن مثل هذه القضايا اللي نقطع فيها لا شك تكون قضايا محدودة للغاية، قضايا محدودة للغاية. كل ما هنالك أن هناك بعض الأشياء اللي ساعدنا من القبليات تساعدنا للوصول إلى مثل ذلك، ومن ضمنها وهي موجودة عند كل البشر يعني لا يخلو منها إنسان، مثلا قراءة الاحتمال والاستقراء بشكل حتى لو الإنسان ما يعرف ما المقصود من الاحتمالات ولا يعرف حتى معنى الاستقراء، لكن بشكل آلي أنه يمارس هذا العمل كنظام هو موجود داخلي، يعني هو أشبه مثلا في الجانب اللغوي حينما يقول مثلا تشومسكي ما يعبر عنه بالكفاية اللغوية، أن هناك نظام الكفاية اللغوية في داخل فطري في داخل الإنسان. من باب أولى الجانب المعرفي في بعض القضايا هي بالحقيقة أشبه بالكفاية المعرفية، موجود عندك جهاز بحيث يحكم على الأشياء وعلى مصداقيتها وعلى صحتها. وحتى أن هناك قول للفيلسوف الفرنسي ديكارت يقول العقل أعدل الأشياء قسمة بين الناس، العقل أعدل الأشياء قسمة بين الناس، لأنه كل الناس متساوين في وجود هذا العقل، وبالحقيقة هو بالأساس القبليات، يعني هذه القبليات مشتركة، ليس كل القبليات، القبليات فيه قبليات مشتركة عند كل البشر. طيب على شاكلة أيضا القول المأثور لم يعطى للبشر أن يشتركوا في شيء مثل ما أعطي لهم أن يشتركوا في الحس السليم. هذا الحس السليم common sense، ما يسمى بالحس المشترك العام، كل البشر موجودين عليه، يعني حتى اللي ما يعرف معناه هو يمارسه بشكل طبيعي. فكل البشر هذا مغروس في نفسهم، في ذهنهم، في عقلهم، وهم يمارسوه بشكل فطري. طيب، من خلال هذه يعني باستطاعتنا بالحقيقة أن نتعرف على بعض المعرفة فيما يتعلق سواء بالشيء الخارجي أو فيما يتعلق بمعنى النص. طبعا الاتجاهات في اتجاهات حديثة كانت تتصور باعتبار أنه النص مفتوح للقراءات، فكثير من اتجاهات ما بعد الحداثة أنه ترى بأن من غير الممكن الوصول إلى المعنى الحقيقي للنص، بأن من غير الممكن الوصول إلى المعنى الحقيقي للنص. وبعضهم طبعا يغالي أكثر من ذلك، بعضهم يعتبر أنه دائما أن هناك نوع من الترجيح ممكن ما بين القراءات، قد نفضل قراءة أو نرجحها على قراءة أخرى، والبعض الآخر لا يرى إطلاقا حتى مثل هذه الترجيحات. من أمثال براجماتية رورتي، الفيلسوف الأمريكي رورتي، ونقائضية دريدا المسمات بالتفكيكية. ويعني ذول يعتقدون لا توجد قراءة أفضل أو أرجح من قراءة، وإنما كل القراءات هي مفتوحة، لو كلها صائبة لو كلها خاطئة. بالحقيقة ما باستطعتك أن تصل إلى قراءة صحيحة إطلاقا حسب وجهة النظر هذه. لكن هناك من يعني يتواضع أكثر، فمن أمثال الفيلسوف الألماني غادامير والفرنسي ريكور، كان يعتقدان لا، بأن هناك نوع من الترجيح ما بين يعني بين القراءات للنصوص، إلا أنه مع ذلك ليس باستطاعتك أن تصل إلى نوع من القطع في معنى النص في قراءتك للنص. والسبب في ذلك لأنه يعتقدون، خصوصا غادامير كان رأيه واضح تماما، يقول لأنه كل قراءة هي مشكلة من أفقين، أفق يعبر عنه أفق النص، والأفق الثاني أفق الثقافة العصرية أو أفق الحاضر. تستطيع أن تقول أفق الحاضر وأفق الماضي، يعني النص داخل في الماضي والثقافة العصرية داخلة في الحاضر، مع بعض يجتمعون فيكولوا لك القراءة. فبالتالي ما دام أن هناك تأثر بالحاضر أو تأثر بالثقافة العصرية، سوف هذا التأثر في الثقافة العصرية سوف ينعكس على فهمك للنص، ومن ثم سوف لا تكون هناك النص، فهمك للنص 100% مضبوط، يأتي موافقا لحقيقة ما عليه النص كما هو. هذا الاعتقاد، اعتقاد عموم أنه فكري ما بعد الحداثة. وواقع الأمر أن هناك بعض القضايا، يعني وجهة نظرنا في ذلك أن هناك بعض القضايا ممكن الوصول فيها إلى القطع من خلال طبعا تأثير الحسابات الاحتمالية أو قراءة الاحتمال والطريقة الاستقرائية في معالجة النصوص، وأحيانا حتى بعض التبادر السريع جدا، رأسا الذهن يلتفت إلى بعض القضايا بشكل مباشر إذا قرأ النص لنفترض كاملا، قد تتوضح له بعض الصور على أن هذه الصور تكون قطعية لكثرة القرائن الدالة عليها. مثل في ذلك يعني إذا أريد أن نوضحها، كأنه لنفترض شخص على بعد، وهو لنفترض من بعد طائرة، وينظر إلى الأرض وينظر إلى غابة من بعيد، فكل ما يراه هو هذه الأشجار، يعني هو متأكد أنه يرى هذه الأشجار، هذه الرؤية المجملة، يرى أن هناك أشجار، ولكن الأشياء المفصلة داخل هذه الغابة وهو بهذا البعد ليس باستطاعته أن يراها، يعني لابد من الاقتراب أكثر والفحص حتى يرى مثلا ما موجود من نباتات محددة، من حيوانات من أنواع محددة، يبحث ليجد. فهنا تأتي مرحلة التفصيل، علاقة الذهن البشري حتى مع النص فضلا عن مع الأشياء الخارجية بالحقيقة هي تقترب من مثل هذا المعنى. يعني حينما تكون الأشياء أنه مجملة وقراءة الاحتمال كثيرة تصب في معنى معين، ذاك الوقت تصبح هذه القضية واضحة، يعني ليس لديك ما يكون ضد مثل هذه الفكرة الواضحة اللي هي مجملة تماما. لكن حينما تدخل في التفاصيل تجد أن الاحتمالات واردة وأن القراءات قابلة أنه للتعدد والاختلاف. يعني مثلا إذا أتينا إلى القرآن الكريم على سبيل المثال كنص بهذه الصورة، تجد حينما يعني تقرأ الآيات من أول آية إلى آخر آية تجد أن هناك عناصر باستطاعتك أن تؤشر عليها تقول 100% أن هذه العناصر ثابتة وصحيحة ولا يمكن التشكيك بها بأي شكل من الأشكال. طبعا حينما نقول أنه واضح وصحيح كذا لابد من أن تفصل أن المقصود من ذلك وصف للنص وليس تقييم للنص. وصف للنص وليس تقييم للنص. يعني مثلا نستطيع أن نقول أن نظرية التكليف واضحة تماما لكثرة الأدلة اللي موجودة حولها في القرآن الكريم، كثرة النصوص واضحة أن هناك تكليف، أن هناك مكلف وأن هناك مكلف، وأن هناك بالنتيجة ثمرة لهذا التكليف اللي هو اليوم الآخر، وأن هناك رسالة التكليف اللي هي النبوة. 4 أركان للتكليف تلاحظها بشكل واضح تماما. هذا كوصف وليس كتقييم، بمعنى أنه أنت تقول أن النص يدل على ذلك، مو بمعنى أن النص يعكس ما عليه الواقع الموضوعي. ليس بمعنى النص يعكس ما عليه الواقع الموضوعي، يعني هذا شيء وذاك شيء ثاني. يعني لو يأتيك مثلا افترض فكر آخر مناقض لهذا، فحتى هذا الفكر المناقض مثلا لا يعترف بالقرآن ولا يعترف بالقرآن كحقيقة، يعني كتقييم هو لا يقيم القرآن من ناحية، ولكن مع ذلك هو قد يتفق معك يقول لك أنه فعلا هذا القرآن الكريم أنه فيه هذه العناصر التي أنت تذكرها كوصف وليس كتقييم. أي نص من النصوص بالنتيجة لابد أن تأخذ من عند الوصف، هذا الوصف المجمل باستطاعتك أن تجده هنا وهناك، وبالتالي من الممكن الوصول إلى قطعيات معينة. هذه القطعيات مجملة، حينما تدخل إلى التفاصيل شيئا فشيئا تجد أن هذا القطع شيئا فشيئا تقل مرتبته، القيمة المعرفية شيئا فشيئا تضعف فتضعف كلما دخلت في التفصيل أكثر فأكثر. لهذا مثلا طريقة المفسرين وطريقة الفقهاء والطريقة التراثية بشكل عام هي بالحقيقة لأنها داخلة كثيرا في التفاصيل فواقعة في مثل هذه المتاهات. يعني تجد الاختلافات والرؤى كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، لا يوجد شيء إلا وعليه من الخلاف الكثير بينهم بسبب هذه الدخول في مثل هذه التفاصيل التي لا تعد ولا تنتهي. إلا أنه المحاور العامة المجملة هذه باستطاعتك أن تستكشفها، وفي أحيان معينة طبعا قد تكون هذه المحاور العامة المجملة هي تكفي، تكفي للإنسان في الفهم المطلوب منه. يعني ليس المطلوب منك أن تعرف كل ما موجود في النص، مثل ما ليس المطلوب منك أن تعرف كل ما موجود في الواقع. يعني نحن نتعامل مع هذه الأشياء الواقعية، لكن ربما أكثر من 90% 95% لا نعرف عنها شيء بالتفاصيل بطبيعة الحال. يعني أنا أعرف أن هذا القدح وهو مركب من زجاج، وأيضا لا بأس مركب من ذرات ومركب كذا كذا كذا، لكن ما أعرف كثير من المعارف الأخرى قد ما أعرفها. يعني كيفية التركيب، ليش هذا مثلا ينبعث من عنده ضوء على سبيل المثال يخترق بينما الحائط لا يخترقه الضوء، مع أنه ذاك فيه فراغات وهذا فيه فراغات. فهذه مسائل مو دائما الإنسان يعرفها. فكثير من الأشياء بالحقيقة ربما الإنسان في تعامله مع الواقع ربما أكثر من 90% ولا يعرف شيء عن الواقع. فبالتالي لكن قد يكفي في التعامل، قد يكفي هذه النسبة القليلة، هذه النسبة في أنه يمشي حياته بشكل طبيعي. وكذلك فيما يتعلق في فهمنا للنص، يعني ما يتطلب لهذا الفهم قد يكفي محاور معينة هي كافية لفهمك لهذا النص بشكل مجمل بدون أنه الدخول في التفاصيل، وتعرف في نفس الوقت من خلال هذه المحاور المجملة تعرف تكليفك ما هو وتعرف ما هو المطلوب منك بدون دخول بمثل هذه التفاصيل كما يعني دخل فيها المفسرين والفقهاء بكثرة. وكان القدماء بدايات يعني التابعين كانوا لا يتقبلون مثل هذا الدخول وهذا التفصيل في كثير من النصوص التي وردت عنهم. التلخيص اللي جرينا يعني فيما يتعلق بهذه الجلسة، أهم نقطة من النقاط اللي أخذناها قلنا بأن هناك قبليات صورية وهناك قبليات تصديقية. فائدة القبليات الصورية هي اللي تجعلنا ندرك الأشياء بشكل تصور صور، وهذه مفروضة علينا ما عندنا إرادة يعني اتجاهها. أنا لما أنظر لكم بهذه الرؤية اللي أراكم فيها ما عندي بعد سبيل آخر حتى أراكم فيه بشكل آخر، وإنما بحسب ذهني بهذا الشكل، إلا اللهم أعمل أنا على تغيير ذهني، أو أحاول أتكلف في صنع رؤية معينة من زاوية معينة حتى أراكم بشكل آخر، يعني أتكيف مع رؤية أخرى. حينما يتدرب الإنسان ويتربى ممكن يصل إلى هذه المرحلة. وهناك يعني بعض العلماء من قال بالحقيقة، قال من الممكن، يعني الآن إحنا ندرك مثلا البنية الهندسية للواقع الموضوعي الفيزيائي، وهي البنية الإقليدية، ثلاثة أبعاد، لكن ممكن لو تدربنا قد ننظر إلى هذه البنية ليست بثلاثة أبعاد وإنما بأربعة أبعاد، من الممكن يعني أنت تحاول أن تنظر وتدرك الشيء بزاوية أخرى. وهناك صور، تعرفون أنتم هذا في علم الجشتالت، علم النفس الكلي، أن هناك صور تنظر لها من زاوية معينة تراها شيء معين، لكن من زاوية أخرى ترى شيء آخر. إذا تذكرون الوجهين مقابلين وهم قدحين، أو مثلا أكو صورة ل مثلا، أو صورة هي بطة هي أرنب، أن هناك طبعا بعض الصور أنه شيء يظهر لك هو متحرك، حتى لو أطبع لكم إياه الآن تشوف أنه مثل الكرة، شوف هدي تتحرك هي، وهي تشوفها على الورق هي، وشوفها بشكل تتخيلها بشكل مجسم كرة بهذه الصورة. طبعا هاي كلها بالنتيجة أوهام، نتيجة الذهن يعني متركب من خلالها. فإذا القبليات الصورية متعلقة بإدراك الأشياء الصورية، وأن هذا الإدراك للصور لا يعني بالضرورة أنه يعني يطابق الشيء الخارجي فعلا. وكذلك فيما يتعلق بالنص أيضا، فيه أيضا أنه ما سميناه أنه بالظهور الصوري معتمد على قبليات صورية أيضا، حتى يظهر معنى النص المتبادر، ما نسميه بالتبادر أو الظهور. لكن مسألة الحكم عليه أو التصديق مسألة ثانية، حتى نحول إلى قراءة أو إلى فهم لابد أن نعطيه يعني جرعة من القبليات من نوع آخر اللي سميناها بالقبليات التصديقية. فإذا وظيفة القبليات الصورية هي لإظهار الشيء، لإظهار صورة الشيء، لإظهار صورة أو معنى الشيء المتبادر. ووظيفة القبليات التصديقية هي الحكم على النتيجة، أو قراءة النص، أو قراءة أو فهم النص، أو حتى كذلك إدراكنا وحكمنا على الأشياء الخارجية، حكمنا على الأشياء الخارجية. ومن ضمنها طبعا فيما يتعلق بعالم الطبيعة، أنه كيف أن العلم وعلاقته بالطبيعة أيضا قائمة على هذا الأساس من دون اختلاف. طبعا يعني وضحنا لكم بعض المعادلات الرياضية فيما يتعلق بهذا الجانب، يعني الاختلاف اللي متعلق بالإشارة وحتى قبل الإشارة، يعني بالظهور الصوري ومن ثم التحول إلى الإشارة ومن ثم التحول إلى التفسير. وذكرنا أنه الشيء حينما يدرك إنما متأثر بعاملين، وكذلك النص حينما يفهم أيضا متأثر بعاملين. فيما يتعلق بالشيء المدرك، أنه الشيء حينما ندركه متأثر بعاملين، عامل الذات أو القبليات الذهنية، والعامل الآخر هو عامل الموضوع الشيء نفسه الخارجي. اثنينهم مع بعض يكون عندنا الصورة الذهنية. طيب، وكذلك فيما يتعلق بالنص أيضا هالعاملين هذول اللي موجود عندنا، عامل النص الموضوعي اللي سميناه بالنص المجهول أو النص كشيء في ذاته، والعامل الثاني العامل الذاتي أو العامل الذهني أو عامل القبليات هو المرأة الصورية. ثم بعد ذلك يعني من القبليات الصورية يعني تتكون عندنا ما سميناه بالظهور الصوري أو صورة النص في الذهن، يعني معنى النص الصوري المتبادر. ومن ثم بعد ذلك نصل إلى مرحلة ما سميناه بالقراءة والإشارة. فإذا عاملين لتكوين فيما يتعلق بالنص، لتكوين الفهم أو القراءة، القبليات زائد النص، القبليات زائد النص يساوي الفهم أو يساوي القراءة نعم. وحتى في مجال الفكر علاقته بالموضوع الخارجي أيضا نفس الشيء. وذكرنا أنه وصولنا لإدراكنا ووصولنا إلى القطع فيما يتعلق بالأشياء الخارجية هذا ممكن، لكن يحصل نتيجة حسابات الاحتمال وقراءة الاحتمال، وعادة ما تكون وصولنا إلى هذا الجانب إنما هو بشكل مجمل وليس بشكل مفصل. كلما دخلنا في التفصيل فإن الاحتمالات ترد، القراءات ترد، التفاسير ترد وما إلى ذلك، يعني تتشعب، لكن إذا حافظنا على المجمل قد نصل في مثل هذه الحالة إلى نوع من القطع طبقا لقراءة الاحتمال. وذكرنا أيضا أن سواء قراءة الاحتمال والاستقراء أو بقية أنه قبليات أخرى، أن هناك قبليات مشتركة عند كل البشر، عند كل البشر متساوين فيها، عند كل الناس. وبالنتيجة مثل ما أن العقل هو في حد ذاته يعني منقسم على البشر، على البشر بالعدل والتساوي كما يعني يرى ديكارت، والحمد لله رب العالمين.